إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا عز وجل، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضله، ويقول جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ففي هذه الآيات وفي غيرها من الآيات أمر ربنا سبحانه وتعالى بدعائه وبالالتجاء إليه وبطلب الخير والنفع منه وبدفع الشر عن العباد منه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عباد الله، إن دعاء ربنا جل وعلا من العبادات النافعة التي يحتاجها المسلم، بل لا يجوز أن تنفك عنه هذه العبادة، لأنها من أجل العبادات ومن أنفع القربات، لا سيما أيها الناس في مثل هذه الأزمان المتأخرة التي كثر فيها البلاء وتغيرت فيها الأحوال وضاقت فيها الأرزاق وتقلب فيها حال الناس إلا من رحم الله جل وعلا. ولذا أيها الناس، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه العبادة لها شرف عظيم في دين الله جل وعلا، فقد جاء من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ومعنى هذا أن الدعاء أشرف العبادات، وهذا لما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشرف الدعاء العبادة. وبلفظ جاء عنه: أفضل الدعاء العبادة. أفضل العبادة الدعاء، وأشرف العبادة هو دعاء الله جل وعلا. أيها المسلمون، عباد الله، لا يعجز المسلم أن يمد يديه إلى ربه سبحانه وتعالى فيطلب منه ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. ولذا جاء عند الطبراني عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. فلا تكن عاجزا أيها المسلم، أطلب من ربك ما شئت ما لم تكن مخالفا في طلبك أو عندك موانع تمنع استجابة الدعاء منك، فإن الله عز وجل يعطيك. أيها الناس عباد الله، إن دعاء الله عز وجل كريم عليه سبحانه وتعالى. ولذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ادعو ربك أيها المسلم، فإن هذه عبادة تجعلك قريبا من ربك جل وعلا، وكفى بها فضلا أنك تقرب من الله وتكون قريبا من المولى سبحانه وتعالى إذا دعوته. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المسلمون عباد الله، جاء من حديث جابر بن أسلم رضي الله عنه أن النبي أنه ماذا قال: رأيت رجلا لا يصدر الناس عنه، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا رسول الله. فأتيته فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. فقال: لا تقل عليك السلام، ولكن قل السلام عليك. ثم قال: قلت: من أنت؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا أضلتك راحلتك بأرض فلا راحلتك بأرض فلا فدعوته ردها عليك. ثم قال: اعهد إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبن أحدا. قال: فوالله ما سببت أحدا من إنس ولا بعير ولا شاء. هكذا عباد الله، رواه أبو داود. وجاء من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يستحي ربنا سبحانه وتعالى إذا مددت يدك إليه تطلب منه حاجتك أن يردها صفرا. فيا أيها المسلم، إن هذه عبادة عظيمة غفلنا عنها كثيرا، فربما لا تجد الإنسان يجلس خاليا بنفسه يدعو ربه جل وعلا ويخافته ويطلب منه ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، من ثبات على دين وصلاح للآخرة وحسن للخاتمة وصلاح للأولاد وبركة في الأرزاق وعافية للناس في دينهم ودنياهم. أيها المسلمون عباد الله، لما كانت هذه العبادة بهذه المثابة في دين الله جل وعلا فقد لزمها الأنبياء، أنبياء الله عز وجل لزموا هذه العبادة وحافظوا عليها وفعلوها، وذكرها الله عز وجل عنهم في كتابه، فقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام قال الله عنه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل عن نبيه إبراهيم في هذه الآيات من دعاء ربه جل وعلا. وذلك أن إبراهيم عليه السلام حين جاء بأم إسماعيل وولدها إسماعيل عند البيت وتركهما وحيدان ثم قفى ولم يلتفت إليهما ثم لما كان خلف تبة من التباب رفع يديه ودعا الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم الذي ذكره ربنا سبحانه في كتابه الكريم في هذه الأمة المحمدية الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عباد الله، زكريا عليه السلام قال الله جل وعلا عنه: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهكذا يقول الله جل وعلا عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا يقول الله جل وعلا عن يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيا أيها العباد، إن هذه العبادة عظيمة، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد لزمها وأكثر منها. فأنت انظر أيها المسلم في أحوال رسولك صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الله جل وعلا في جميع أحواله، في بيته ومدخله ومخرجه، وفي مسجده عند دخوله وخروجه، وعند نومه وعند يقظته، وفي صباحه ومسائه، وفي جميع أحواله يدعو الله عز وجل عند لقائه للأعداء وقتاله لهم. ولا دل على ذلك من مناشدته صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر، حيث كان رافعا يديه حتى سقط الرداء من على كتفه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وهو يقول: اللهم أنجزني ما وعدتني. يا أيها المسلمون عباد الله، إن هذه عبادة عظيمة نحتاجها جميعا. فوجب علينا، أو فمما ينبغي علينا عباد الله، أن نسعى في تحصيلها بأمور، ألا وهي الإخلاص لله جل وعلا فيها. فإن كثيرا من الناس يدعو الله عز وجل ولا يرى لدعائه أثرا. يا ترى ما سبب ذلك؟ إن من أسباب استجابة الدعاء الإخلاص لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا الله، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدعو غير الله عز وجل أحدا، ولا ترجو غير الله أحدا، ولا تعلق آمالك بشيء إلا بالله جل وعلا الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. إنه مما يستحب للمسلم ويكون سبب الاستجابة دعائه أنه إذا دعا الله حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل دعائه وفي وسطه وفي ختامه. ولذا جاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رجلا دعا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني على الله ولم يمجده ولم يصلي على رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه ثم قال: إن أحدكم إذا صلى، يعني إذا دعا، فليبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، مما هو سبب الاستجابة الدعاء طاعة الله عز وجل والاستقامة على دينه. يقول الله جل وعلا: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى قوله في الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بر الوالدين من الأسباب العظيمة التي يستجيب الله عز وجل بها دعاء العبد. ولذا أيها الناس، جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أويس القرني فاطلب منه أن يستغفر لك، فإن له أما كان هو بها بار. فدله النبي صلى الله عليه وسلم إلى استغفار هذا الرجل، لأنه مظنة الإجابة عند الله جل وعلا. اليقين وحضور القلب عند الدعاء من أسباب استجابة الدعاء. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعوة قلب غافل لاهل. أيضا عباد الله، من أسباب استجابة الدعاء أن يختار المسلم الأوقات والأحوال المناسبة لذلك، مثل الثلث الأخير من الليل، وكذلك بين الأذان والإقامة، وهكذا في السجود لله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثنتان لا تردان: الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك عند التقاء الجيش كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قالوا: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أيضا عباد الله، ساعة في الجمعة وفي يوم الجمعة لا مستجاب فيها الدعاء. رجح أهل العلم أنها ساعة تكون بعد العصر إلى غروب الشمس. فالإنسان عباد الله بحاجة إلى أن يكثر من دعاء الله عز وجل، ويتخير الأحوال والمواطن والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، مما يستجاب للعبد أنه إذا كان صائما فدعا الله عز وجل استجاب الله عز وجل له، فإن الصيام لله جل وعلا، والدعاء حين ذلك الوقت يستجاب فيه الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعواهم. وجاء في ثلاثة لا ترد دعواهم: المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. وفي الحديث الآخر قال: للصائم دعوة يستجاب له. فيجب على المسلم عباد الله أن يسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الناس أن هناك موانع يمتنع استجابة الدعاء فيها، أولها الإشراك بالله عز وجل أو تعلق القلب في قضاء حج حوائجه بأحد من الخلق، وإنما يكون بالله عز وجل. قال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومنها عباد الله أكل الحرام، فإنه سبب عظيم من أسباب موانع استجابة الدعاء، فإن هذا من الأمور التي يجب على المسلم أن يتحرى فيها طعامه وشرابه وماكله ومشربه وتغذيته لنفسه ولأبنائه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. احذر عبد الله أيها المسلم أن تأكل شيئا ليس مما أحله الله عز وجل لك، فإن ذلك سبب لتعذيبك في النار. أيما جسم أو لحم نبت من حرام فالنار أولى به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاعتداء في الدعاء من أسباب موانع الدعاء، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا حصل على ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله عز وجل دعاه، أو يدخره له إلى يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء بمثل ذلك. أيها الناس، إن من أعظم الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء الذنوب والمعاصي والانهماك فيها، لأن الله عز وجل يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا دعوت الله عز وجل فعليك أيها المسلم أن تتوب إلى الله وأن تتخلص من ذنوبك، ثم تمد يديك إلى الله جل وعلا. أيضا عباد الله، الاستعجال في ماذا؟ في الدعاء، أي أنك إذا دعوت الله عز وجل لا تستعجل الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. وإنما أدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، والله عز وجل أعلم بك وبأحوالك وبمصالحك وبماذا تريد وبماذا تطلب، فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن عانهم. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أمنا في بيوتنا ودورنا ومساجدنا وأرضنا وفي بلادنا وبلاد المسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا، والحمد لله رب العالمين.